فإذا قال أبو زرع العراقي في تحفة التحصيد حسان بن عطية روى عن أبي إمامة وقيل إنه لم يسمع منه، وسئل أحمد بن حنبل سمع من عمرو العاص قال لا. وقد ذكر ابن حبان في طبقة أتباع التابعين فدل على أنه لم يصح عنده سماع من أحد من الصحابة. وذكر المزي أنه روى عن أبي الدرداء ولم يدركه، عن أبي واقد الليثي ولم يسمع منه. بعضهم قالوا ثبت من ثلاثة من نقل هذا، من أثبت السماع؟ طيب ينظر هل هناك من أثبت السماع؟ المثبت مقدم على النافي، إن شاء الله يراجع. طيب قبل الشروع في درسنا بحثنا ثلاثة آثار. الأول قول ابن معين صفحة 143 في سلسلة عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ليس إسناد أثبت من هذا، صفحة 142-143 ليس إسناد أثبت من هذا. أخرجه الخطيب في الكفاية الأول 397، أخرجه الخطيب في الكفاية الجزء الأول صفحة 397 من طريق يحيى بن أحمد بن زياد الهروي. أخرجه الخطيب في الكفاية الأول 397 من طريق يحيى بن أحمد بن زياد الهروي أنه سأل ابن معين عن حديث فأجابه ثم قال هذه المقالة. يحيى بن أحمد بن زياد وصفه الإمام الذهبي بأنه محدث وأنه صاحب ابن معين، وصفه الذهبي بأنه محدث وبأنه من أصحاب ابن معين كما في السير وكما في ترجمة وكما في تاريخ الإسلام. وبقية الرجال ثقات معروفون، بقية الرجال قبل يحيى ثقات معروفون أئمة، لا بأس بتصحيح الأثر عن ابن معين. وصفه الذهبي بأنه محدث ولو ترجمه في تاريخ الإسلام، وصفه بأنه محدث في السير، أما في تاريخ الإسلام ذكر أنه روى عنه فلان وفلان وفلان. لا بأس بتصحيحه عن ابن معين. فهذه الرواية عن ابن معين أثبت من الرواية المتقدمة التي من طريق حماد محمد الدوري إلا إن ظهرت ترجمة له محمد بن حماد الدوري، إن ظهر أنه ثقة فيكون كما قال ابن حجر عن ابن معين قولان. الأثر الثاني سليمان بن داود الشاذكوري قوله قد عزاه في الحاشية إلى علوم الحديث بالحاكم والكفاية للخطيب، النسخة التي يحيل إليها غير النسخة التي عندنا، نسخة الدمياطي. طيب الأثر من طريق أبي عبد الله بن بطة، الأثر من طريق أبي عبد الله بن بطة عن بعض شيوخه عن سليمان بن داود، من طريق أبي عبد الله بن بطة عن بعض شيوخه عن سليمان بن داود، عن بعض شيوخه عن سليمان بن داود لم يثبت لجهالة مشايخ بن بطة. والثالث أثر أحمد بن حنبل. إسناده صحيح، قد عزا لتاريخ دمشق وإسناده صحيح. أثر أحمد بن حنبل الذي بعده. أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إن كان من رواية حماد بن زيد عن أيوب فيا لك. والرابع وروى الحاكم في مستدركة عن إسحاق بن راهوي. انظر المستدرك الجزء الأول صفحة 105 وإسناده صحيح. وروى الحاكم في مستدركة عن إسحاق بن راهوي أخرجه في مستدركة الجزء الأول صفحة 105 بإسناد صحيح. إن شاء الله يعني في كل درس ننظر بعضها لأنها كثرت. وصلنا إلى قول ابن حجر ورجح بعض أئمتهم. قال السيوطي رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن حجر ورجح بعض أئمتهم الشاميين بعض أئمتهم أئمة أهل الشام ورجح بعض أئمتهم رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد. لو يرفع هذا قليلا. عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ليس بالكوفة أصح من هذا الإسناد يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان بن العمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي. قال وكان جماعة لا يقدمون على حديث الحجاز شيئا حتى قال مالك إذا خرج الحديث عن الحجاز انقطع نخاعه. وقال الشافعي إذا لم يوجد للحديث في الحجاز أصل ذهب نخاعه. بمعنى انتهى ما له اعتماد. حكاه الأنصاري في كتاب ذم الكلام. وعنه أيضا كل حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز فلا تقبله إذا وإن كان صحيحا وما أريد إلا نصيحتك. قال الذهبي نقل المحقق قال الذهبي ثم إن الشافعي رجع عن هذا وصحح ما ثبت إسناده له. نعم هذا الكلام فيه نظر فلا تقبله وإن كان صحيحا فيه نظر. والشافعي نفسه القائد إذا صح الحديث فهو مذهبي ولكن كانوا يبغضون ما يأتي من العراق لاشتهار الرأي هنالك اشتهار الرأي وأيضا كثرة الكذب أيضا كثرة الكذب من جهة العراق من جهة الشيعة والرافضة. وقال مسعر قلت لحبيب بن أبي ثابت أيما أعلم بالسنة أهل الحجاز أم أهل العراق فقال بل أهل الحجاز. وقال الزهري إذا سمعت بالحديث العراقي فأورد به ثم أورد به. قال وفي المعرفة فاردد به ثم اردد. يعني المراد أنه لا يبالي به يرمي به أورد به. وقال طاووس إذا حدثك العراقي 100 حديث فاطرح 99. وقال قال هشام بن عروة إذا حدثك العراقي بألف حديث فألقي 999 وكن من الباقي في شك. وقال الزهري إن في حديث أهل الكوفة دغلا كثيرا. وقال ابن مبارك حديث أهل الحرمين أصح إسنادهم أقرب. نعم السبب ما ذكرناه اشتهار الرأي هنالك وكذلك الكذب في جهة الكوفة. قال ابن مبارك حديث أهل الحرمين أصح وإسنادهم أقرب. وقال الخطيب أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة فإن التدليس عنهم قريب فيهم. فإن التدليس عنهم قليل والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز نادر. ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة إلا أنها قليلة ومرجعها إلى الحجاز أيضا. ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم. هذا من كلام الخطيب. والكوفيين مثلهم في الكثرة غير أن رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة من العلل. وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح. والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ. وقال ابن تيمية رحمه الله اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام. قال مجموع كتاب ابن تيمية بنحوه. قال السيوطي رحمه الله الرابع قال أبو بكر البرديجي أجمع أهل النقل على صحة حديث الزهري عن سالم عن أبي وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة من رواية مالك وابن عيينة ومعمر والزبيدي وعقيل أولئي الحفاظ من أثبت من روى عن الزهري مالك وابن عيينة ومعمر والزبيدي محمد بن الوليد وعقيل بن خالد نص على خمسة ومن الأثبات أيضا شعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد هذين والأوزاعي. والذي من سعد قال ما لم يختلفوا فإذا اختلفوا توقف فيه. قال شيخ الإسلام قضية ذلك أن يجري هذا الشرط في جميع ما تقدم فيقال إنما يوصف بالأصحية حيث لا يكون هناك مانع من اضطراب أو شذوذ. ما الذي جرهم إلى ذكر صح الأسانيد في هذا الموضع بعد أن بينوا تعريف الحديث الصحيح وأنه يحكم للظاهر في الأسانيد تكلموا على أصح الأسانيد وكان ذلك كله تنبيها على ما ذكره ابن الصلاح أنه لا يقطع لها بإسناد أنه صح على الإطلاق. وكلام الصلاح والصحيح في المسألة أنه ما يقطع له على الإطلاق ويجتمع مع كلام الحاكم فيجتمع الحق في المسألة أنه مع التقييد لا بأس أصح ماذا أسانيد ابن عمر كذا أو أصح أسانيد أبي هريرة أو ما أشبه ذلك تقييد بالصحابي أو بالبلد. وأما الحكم لإسناد على الإطلاق فيمسك عنه كما قال الصحابي. قال فوائد. قال السيوطي رحمه الله فوائد الأولى تقدم عن أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي وفيه من روايته عن نافع عن ابن عمر العدد الكثير ولم يتصل لنا منه إلا ما تقدم. قال شيخ الإسلام في أماره: لعله لم يحدث به أو حدث به وانقطع، يعني الشافعي نفسه لعله ما حدث بالموطأ أو حدث ببعضه وانقطع. الثانية لعله لم يحدث به. يحتمل أنه قصد أحمد ويحتمل أنه قصد الشافعي، يعني الشافعي نفسه ما حدث بالموطأ عرضه عليه، نعم، لكن ما كان يحدث به حتى كثر التلاميذ في النقل عن الشافعي، والله أعلم. ويحتمل أنه أحمد، نعم، لأن المسند نفسه من رواية عبد الله عنه، وعبد الله روى عنه القطيعي، فيكون ما حدث به ما سمعه عبد الله منه، ما سمع عبد الله من أحمد روايته عن الشافعي، لكن هو نفسه جمع المسند بنفسه، يحتاج إلى مراجعة كلام شيخ كلام ابن حجر من مصدر. قال الثانية: جمع الحافظ أبو الفضل العراقي الأحاديث التي وقعت في المسند لأحمد والموطأ بالتراجم الخمسة، التي حكاها المصنف وهي المطلقة، وبالتراجم التي حكاها الحاكم وهي المقيدة، بالتراجم الخمسة. وبالتراجم التي حكاها الحاكم وهي المقيدة ورتبها على أبواب الفقه وسماها تقريب الأسانيد. ما مقصود بالتراجم الخمسة؟ التي حكاها ابن الصلاح عن أنها أصح الأسانيد، فكان هنا النووي، النووي تبع في ذلك النصر، والتي حكى الحاكم المقيدة أصح أهل مدينة كلام. يحتاج إلى نظر هل هذا فهما من الصيوطي أو أن العراقي نص على ذلك بنفسه في المقدم. قال الشيخ الإسلام: وقد أخلى كثيرا من الأبواب لكونه لم يجد فيها بتلك الشريطة. كلام ابن حجر يشعر بأنه اشترط بنفسه، لعله ذكره في المقدمة. وقد أخلى كثيرا من الأبواب لكونه لم يجد فيها بتلك الشريطة، وفاته أيضا جملة من الأحاديث على شرطه، لكونه تقيد بالكتابين للغرض الذي أراده من كون الأحاديث المذكورة تصير متصلة الإسناد مع الاختصار البالغ. قال: ولو قدر أن يتفرغ عارف لجمع الأحاديث الواردة بجميع التراجم المذكورة من غير تقييد بكتاب، ويضم إليها التراجم المزيدة عليها لجاء كتابا حافلا حاويا لأصح الصحيح. تقريب الأسانيد الذي جمعه العراقي أحاديث متعلقة في الفقه، هل له شرح عليه وما اسمه؟ طرح التثريب وبنفسه شرح، نعم، شرح جملة وأتمه ولده، شرح جملة من بعض الأبواب ثم ولده أتمه، ما أتمه العراقي. قال وفاته أيضا جملة من الأحاديث على شرط لكونه تقيد بالكتاب. نعم قرأنا هذا. الثالثة من الفوائد مما يناسب هذه المسألة أصح الأحاديث المقيدة كقولهم أصح شيء في الباب كذا، وهذا يوجد في جامع الترمذي كثيرا وفي تاريخ البخاري وغيرهما. وقال المصنف في الأذكار لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا. هذه العبارة ما يستفاد منها التصحيح، أصح ما ورد في الباب كذا، هذا لا يلزم منه التصحيح. فقد قالوا في حديث خروج من الخلاء يقول غفرانك، قالوا أصح ما نعم وصف بأنه أصح ما ورد، وبعضهم أخذ بتصحيح ذلك ووثق يوسف بن أبي بردة اعتمادا على وصفه بأنه أصح ما ورد، وهذا ليس بلازم. قال ومرادهم أرجحه وأقله ضعفا، ذكر ذلك عقب قول الدارقطني أصح شيء في فضائل الصور فضل قل هو الله أحد، وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح. ومن ذلك أصح مسلسل وسيأتي في نوع المسلسل. الرابعة ذكر الحاكم هنا والبلقيني في محاسن الاصطلاح أوهى الأسانيد مقابلة لأصح الأسانيد، وذكره في نوع الضعيف أليق، وسيأتي إن شاء الله تعالى. أخره السيوطي إلى قسم الضعيف يذكر هنالك أوهى الأسانيد. الثانية من مسائل الصحيح، قال النووي رحمه الله الثانية أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل مسلم أصح والصواب الأول. قال رحمه الله الثانية من مسائل الصحيح أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، والسبب في ذلك ما رواه عنه إبراهيم بن معقل بن معقل النسفي. قال كنا عند إسحاق بن راهوي فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح، وعنه أيضا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين فقال أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. قال وألفته في 14 سنة. قال ابن حجر في هذا الساري وروينا بالإسناد الثابت، حكم عليه بالثبوت الحافظ ابن حجر. قال وقد كانت الكتب قبله مجموعة ممزوجا فيها الصحيح والصحيح بغيره، وكانت الآثار في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة ولا مرتبة لسيلان أذهانهم وسعة حفظهم، ولأنهم كانوا نهوا أولا عن كتابتها كما ثبت في صحيح مسلم خشية اختلاطها بالقرآن، ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة، فلما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض دونت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وغيرهم. فأول من جمع ذلك ابن جريج بمكة، وابن إسحاق أو مالك بالمدينة، جمعوا في تدوين الحديث، دونوا في الحديث كتبا صحف وكتيبة وكتب صغيرة أجزاء. وأول من جمع ذلك ابن جريج بمكة، وابن إسحاق أو مالك بالمدينة، والربيع بن صبيح، هكذا فتح الصاد كأنه بضمها ينظر، الربيع بن صبيح أو سعيد بن أبي عروبة أو حماد بن سلمة بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، والأوزاعي بالشام، وهشيم بواسط، ومعمر باليمن، وجرير بن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بخراسان. قال العراقي وابن حجر: وكان هؤلاء في عصر واحد فلا ندري أيهم سبق. ذكروا في هدي الساري. وقد صنف ابن أبي ذئب بالمدينة موطئا أكبر من موطأ مالك، حتى قيل لمالك: ما الفائدة في تصنيفك؟ قال: ما كان لله بقي. قال شيخ الإسلام: وهذا بالنسبة إلى الجمع للأبواب، أما جمع حديث إلى مثله في باب واحد فقد سبق إليه الشعبي عندما روي عنه أنه قال: هذا من باب من الطلاق جسيم. هذا تنبيه طيب، هذا بالنسبة للجمع للأبواب، أي جمعوا عدة أبواب، وإلا فقد جمع قبلهم أحاديث قد جمعت قبلهم أيضا. أما جمع حديث إلى مثله في باب واحد فقد سبق إليه الشعبي إنه روي عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق جسيما، وساق فيه أحاديث. ثم تلا المذكورين كثير من أهل عصرهم، إلى أن رأى بعض العلماء أن تفرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس المائتين. فصنف عبيد الله ابن موسى العبسي الكوفي مسندا، وصنف مسدد البصري مسندا، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي المصري مسندا. ثم اختفى الأئمة آثارهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه عن المساني كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم. انتهى. قال منقولا من هدي الساري بزيادات من المصنف. قلت: وهؤلاء المذكورون في أول من جمع كلهم في أثناء المئة الثانية، وأما ابتداء تدوين الحديث فإن وقع على رأس المئة في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره، يعني هؤلاء جمعوا في كتب، أما مجرد تدوين الحديث وكتابة الحديث حتى لا يندرس فقد وقع على رأس المئة في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره. ففي صحيح البخاري في أبواب العلم: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. فما هو دروس العلم؟ اندراس العلم، ذهاب العلم، دروس العلم أي ذهاب العلم، اندراس من الاندراس. وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان بلفظ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. هذا يدل على أن عمر بن عبد العزيز أمر أكثر من شخص، فقد اشتهر أنه أمر ابن شهاب، وعلق البخاري في صحيح أنه كتب إلى أبي بكر بن حزم، أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن حزم. قال في فتح الباري: استفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبوي. ثم أفاد أن أول من دونه بأمر عمر بن عبد العزيز بن شهاب الزهري، في موضع آخر. الخلاصة من ذلك: أول من دون الحديث، أول ما دون الحديث جمعا للحديث خشية ذهابه واندراسه بدون تحري على الأبواب أو المسانيد، هو في رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله. جمعوا ابن شهاب الزهري وابو بكر بن عمرو بن حزم واخرون، وهو من جمعوا على الابواب ابواب متكرره، ابواب متنوعه، نقل عن جماعه ابن جريج بمكه ومالك بالمدينة والربيع بن صبيح أو سعيد نبي عروة وحماد سلمة بالبصر والثوري بالكوفة والأوزاع بالشام وهشيم بالبواسط ومعمر باليمن وجرير بن عبد الحميد بالري وابن المبارك بخراسان. قال ابن حجر لا يدرى أيهما أسبق لأنهم في عصر واحد. وحمل ابن حجر هذا المعنى على أنه جمعوه على تنويع الأبواب، وأما جمعه في باب واحد فقد نقل عن الشعبي أنه نقل أحاديث جمع أحاديث متعلقة بالطلاق. نعتذر غدا عن الدرس، غدا إن شاء الله. نعم نعتذر عن الدرس غدا، كلا الكتابين هذا وكذلك فتح العلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.